جريمة.
وقف الطفل مذهولا وهو يزور أخته السجينة، يفصله عنها قضبان حديدية لم تأبه بطفولته. كان ينظر إلى أخته ولسان حاله يقول لها:
هل أنت حقا هنا أم أنا في كابوس؟ لماذا عدلت أساورك بهذه القيود في يديك؟ أين أساورك الأنيقة؟ إن هذه القيود قبيحة. أختي، كم كنت أنيقة خلف تسريحتك في البيت، ألا يضعون عندك تسريحة هنا؟ ما لي أرى عيونك متورمة. لا زلت على عادتك تسهرين عند الدش والإنترنت حتى الصباح كما كنت تفعلين في البيت، أو أنك خرجت ليلا مع صديقاتك؟ تدرين أنا لا أحب صديقاتك، ألا يبقونهن إذا رجعنا متأخرات؟ لعله مثل أمي لا يهتمون بذلك. نسيت أن أخبرك. تصدقين، عندما أخبرت أبي وهو يخرج مسرعا من البيت، عندما أخبرته أنك تحدثين رجلا بالجوال، لم يأبه كثيرا. تدرين، لقد دفعني بيده وصرخ علي بكلمة يقول المعلم أنها حرام. لماذا ألفاظ أبي غير مهذبة؟ جوهرة، لما لا تردين؟ الجوهرة، هل لا زالت جوهرة حقا؟ الجوهرة.
من وراء القضبان لو شفت السجينة طرفها المكسور حيران حزين، من وراء القضبان لو تسمع ونينا.
امرأة وراء القضبان.
امرأة وراء القضبان.
قضايا واقعية.
فتاة تطلق النار على صاحبها.
ماذا رأت الطفلة وهي تنظر تحت الباب؟
كيف تسترت المرأة على جريمة القتل؟
جريم.
وما علاقتها بالقاتل؟
جريم.
لم أشعر إلا وأنا أطلق النار على هذا الشاب. والعجيب أنه أثناء المداهمة خرجت امرأة من المنزل وركبت مع المروج في سيارة. اتركوني أقتلها، أبي حطمتني وأتيت تبكي.
قضايا واقعية.
قلت له: يا والدي، أنتم في الليل كنتم سكارى ودخل علي المجرم.
جرأة على الله.
تقول: إذن موعدنا جهنم. ومدمن مخدرات يدمر حياة ابنته، وأخرى تعمل سحرا ب95,000 ريال.
هذا هو موجز الأنباء،
وإليكم التفاصيل من منبر الهدى عبر قناة الإيمان.
بارقة بالشريط الإسلامي بالمجمع تصحبكم في هذه المحاضرة بالنقيب سامي بن خالد الحمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الوهاب الغفور التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله كرم المرأة بالحجاب وحفظ كرامتها عن اللصوص والنهاب وأوصد دونهم الطرق والأبواب، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، العبد الشكور والجواد الغيور، جواد إذا الأيدي قبضن عن الندى ومن دون عورات النساء غيور. أما بعد، فهذه امرأة وراء القضبان. حديثنا اليوم عن المرأة. نعم، المرأة أم حنونة وبنت مصونة وزوجة حصونة، وصدق القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. وقول الله أحق وأصدق في سورة النساء:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
ولماذا هذا الموضوع؟ النساء شقائق الرجال، يصيبهن ما يصيبهم من الانحراف والانحلال، وقد اقتضت حكمة الله أن يوجد من النساء من يشد عن السبيل وينحرف عن الطريق، وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. في دراسة نشرتها جريدة الرياض أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور سعود الضحيان أن جرائم النساء في المملكة تتزايد، وأنها شهدت ارتفاعا خلال السنوات الخمس الماضية. وكشفت الدراسة عن تصدر الجرائم الأخلاقية هذه الجرائم بنسبة 50%. ونقول على الرغم من وقوع هذه القضايا في مجتمعاتنا الإسلامية فإن نسبتها تبقى الأقل مقارنة بغيرها من المجتمعات. نعم الإجرام النسائي شاذ ودخيل على مجتمعنا، لكن الخطر كل الخطر أن يترك هذا المرض الصغير ليتحول إلى وباء مستطير. ومن هنا أنتقل بكم الآن إلى عمق المشكلة. أجريت أيها الإخوة والأخوات بحثا حول جرائم النساء في بعض المؤسسات الإصلاحية في بلادنا المباركة، في سجن النساء بالرياض وفي مؤسسة رعاية الفتيات، حيث وقفت على أحوال النزيلات في تلك المؤسسات. ولعلي قبل أن أشرع في أسباب هذه القضية وعلاجها أعرض لكم شيئا من مظاهرها من خلال بعض الحالات.
مظاهر الانحراف.
أولى الحالات، امرأة عمرها 27 عاما بدأت طريق الانحراف بعلاقة بينها وبين أحد الشباب. تقول كانت البداية بالمكالمات التليفونية، ثم تطورت العلاقة فأصبح الشاب يقابلني في منزل أهلي عندما يخرجون من البيت. تعلقت بهذا الإنسان، رفضت كل من تقدم للزواج مني ومنهم بعض أبناء عمي. ثم تقدم لي رجل كبير السن، والغريب أن الشاب طلب مني أن أوافق على هذا الزواج. لماذا؟ يقول حتى تستمر علاقتي به. بعد الزواج كنت ألتقي بهذا الشاب أثناء غياب زوجي. مضت الأيام وبدأ الشاب يشك في تصرفاتي، وفي أحد الأيام دخل علي المنزل دون موعد، ثم بدأ يفتش المنزل. احتد النقاش بيني وبينه فضربني وأخذ يكوي جسدي بالنار. دافعت عن نفسي، تخلصت منه، ثم اندفعت كالمجنونة وأخذت سلاح زوجي. لم أشعر إلا وأنا أطلق النار على هذا الشاب. حضرت الشرطة، ادعيت في بادئ الأمر أن الشاب قد تهجم علي في بيتي، ولكن مع التحقيق انكشفت القضية. إنها أيها الإخوة والأخوات خطوات الشيطان. وهذه حالة أخرى، فتاة مسكينة عمرها 23 عاما موقوفة في قضية تستر على جريمة قتل. كيف تسترت هذه الفتاة على الجريمة وما علاقتها بالقاتل؟ تقول كانت بداية انحرافي بسبب بعض المشاكل بيني وبين زوجي. تعرفت على أحد الشباب وطلب مني أن يتزوجني بعد طلاقي من زوجي. طلبت من زوجي الطلاق فرفض أن يطلقني. استمرت علاقتي مع الشاب سنة كاملة. في أحد الأيام حضر الشاب إلى المنزل فوجده زوجي عند الباب، اشتبك معه، ثم كانت النهاية المؤسفة بأن قام الشاب بقتل زوجي في الشارع. دخل الشاب علي في البيت وأخبرني أنه قتل زوجي. لم أصدق حتى أحضر لي بعض أوراق زوجي. تسترت على الجريمة ولم أقم بإبلاغ الشرطة، لكن الشرطة اكتشفت الموضوع فتم القبض علينا، وأصبحت الآن وراء القضبان. هكذا إخواني وأخواتي تكون نهاية العلاقات المحرمة التي تفسد البيوت وتزهق الأرواح. وهذه حادثة أخرى وقفت عليها خلال عملي السابق في مكافحة المخدرات. في أحد الأيام اتصل علي قسم البحث والتحري وأخبروني بوجود معلومات عن أحد المطلوبين في إحدى قضايا المخدرات. استلمت المعلومات وعلى الفور انتقلت مع الفرقة إلى الموقع. اتضح أن هذا الرجل يسكن في سكن مؤقت، وكان معه في السكن امرأة. بعد التحري والمراقبة قبضنا على هذا الرجل خارج السكن، وبعد استجوابه اتضح أن المرأة التي معه في السكن ليست من محارمه. وعلى الفور جرى التنسيق مع الإخوة في هيئة الأمر بالمعروف، وتم القبض على المرأة حسب الإجراءات المتبعة. دخلت مع الفرقة لتفتيش السكن. عثرنا في إحدى الغرف على كمية من المسكر وكمية أخرى من الحشيش المخدر، إضافة إلى بعض الحبوب المخدرة. ثم توجهت إلى طفاية السجائر، وإذا بالمفاجأة، رأيت بعض الأعقاب لسجائر الحشيش المخدر، لكن الأمر المؤسف أن بعضها عليه آثار لأحمر الشفاه. انكشفت القضية. بعد التحقيق اتضح أن هذا الرجل تعرف على هذه المرأة وأركبها من أحد الأسواق، وبعد علاقات محرمة كان الاثنان يسهران على المسكرات والمخدرات. لم تنتهي القضية بعد. صدرت العقوبة الشرعية بحق المرأة، ثم حضر أحد إخوانها عندي في المكتب لإنهاء إجراءات الكفالة والخروج. وكنت أتحدث مع هذا الرجل عن سلوك أخته وما يمكن أن يعمل لإنقاذها من هذا الانحراف الذي وقعت فيه. كنت أتكلم إليه وهو مكسور الخاطر وينظر إلي باستحياء، ثم خرج. مضت الأيام، وبعد أكثر من سنة قمنا بالقبض على أحد مروجي الحشيش المخدر في تلك المدينة. من هو هذا المروج؟ نعم، إنه والله أخو المرأة الذي حضر عندي في المكتب. نعم، هكذا إخواني وأخواتي تكون آثار الفساد الأسري الذي يقع في بعض البيوت، والله المستعان. وهذه حالة أخرى وقفنا عليها في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض. فتاة عمرها 22 عاما، تقول هذه الفتاة: تأثرت بسلوك أمي السيء وأنا طفلة صغيرة. عندما كان عمري 8 أعوام كانت أمي تقفل علي أنا وإخواني الباب، فأنظر من تحت الباب فأراها تدخل الرجال في البيت. وفي بعض الأيام كانت تأخذني معها إلى الرجال الأجانب وتأخذ منهم الأموال. يا الله، مسكينة هذه الطفلة وهي تتلقى هذه المشاهد المخزية ممن؟ من أمها. أهكذا تكون الأمومة؟ أين الحنان والتربية؟ أين الأخلاق والفضيلة؟ نعم، الأخلاق التي يقول فيها الشاعر: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أر للمكارم من محل يهذبها كحضن الأمهات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. تقول هذه الفتاة المسكينة: مضت الأيام ووقعت في علاقة مع أحد أبناء الجيران، ثم تعرفت على صديقة فاسدة تسكن في نفس العمارة، تعلمت منها شرب الدخان ثم مشاهدة الأفلام الخليعة، حتى وقعت في الفاحشة المحرمة. نعم، لقد سلكت الطريق الذي سلكته أمي قبلي. خرجت من المنزل وعشت مع صديقتي في منزلها، ثم تزوجت برجل فاسد. كان هذا الرجل يقوم بعمليات نصب واحتيال على بعض التجار، وللأسف كنت أشاركه في هذه الجرائم. مضت الأيام حتى قبض علينا أنا وإياه في إحدى العمليات. إخواني وأخواتي، في بعض الحالات قد تكون المرأة ضحية لبعض الظروف الأسرية أو الاجتماعية التي تدفعها للإجراء. التقيت بأحد الإخوة ممن من الله عليهم بالاستقامة، يحدثني هذا الأخ بحادثة مؤلمة وقعت له شخصيا أيام غفلته. دعونا نستمع إلى هذه الحادثة. يقول: كنت أزور بعض الشباب في إحدى الاستراحات، وفي أحد الأيام رأيت عندهم في الاستراحة فتاة في 16 من عمرها. كانت هذه الفتاة تقوم بالتنظيف وخدمة وغسيل الملابس. يقول: كنت أتساءل من هذه الفتاة وكيف جاءت إلى هذا المكان. بعد أيام حضرت إلى الاستراحة وجدت الفتاة لوحدها. سألتها: أين أهلك؟ كيف تعيشين مع هؤلاء الشباب في هذا المكان؟ في البداية امتنعت عن الكلام: لا تذكرني بأهلي، لا تذكرني بأيامي الماضية. يقول: لكني ألححت عليها بالسؤال، فقالت: عشت في أول حياتي مع أمي وأبي، ثم بدأت المأساة بوقوع أبي في تعاطي المخدرات، وبسبب كثرة الخلاف والمشاكل قام والدي بتطليق أمي، ثم تزوج بامرأة أخرى من خارج البلاد. مرت الأيام وتزوجت أمي برجل آخر. لم يرضى زوج أمي أن أعيش معهم في البيت، فلم أجد مكانا أعيش فيه إلا بيت والدي. كان والدي يجتمع مع إخوان زوجته الجديدة ويتعاطون المخدرات، وفي إحدى الليالي اجتمعوا على عادتهم، وبعد أن فقدوا عقولهم لم أشعر إلا وأحدهم يدخل علي في البيت يريد الاعتداء علي. حاولت أن أدافع عن نفسي، لكن المجرم تمكن مني ودنس عفتي. صدمت بهذا الموقف وأنا صغيرة في السن، وفي الصباح ذهبت إلى والدي بعد أن أفاق من سكره. قلت له: يا والدي، أنتم في الليل كنتم سكارى، ودخل علي المجرم وفعل. لكن والدي مع كل أسف صاح في وجهي وقال: أنت كذابة، لا تتكلمي بهذا الكلام مرة أخرى. لم تنتهي القضية، فبعد أيام عاد المجرم إلى فعله مرة أخرى، وكان أبي المدمن لا يحرك ساكنا. بعد أيام من المعاناة اتخذت قرار الهرب من البيت. نعم، هربت من البيت وتعرفت على هؤلاء الشباب وسكنت معهم في هذا المكان بعد أن حطم والدي حياتي. لا تزال حياتي مأساوية، ولكن إلى أين أذهب؟ إنها رسالة، رسالة نبعثها إليك أيها الأب وإليك أيتها الأم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهذه ضحية أخرى، فتاة عمرها 20 عاما. تقول هذه الفتاة: كان لزوجي صديق قديم، وكان هذا الرجل يتصل علي في الصباح عندما يذهب زوجي إلى العمل. كان يحاول أن أسترسل معه في الحديث وكنت أتجاهل هذا الأمر. بعد أيام استعار هذا الصديق من زوجي السيارة وقام بنسخ مفاتيح المنزل. في أحد الأيام في الصباح خرج زوجي للعمل كعادته، وكنت نائمة في غرفتي. لم أشعر إلا وهذا الخبيث قد فتح باب المنزل ودخل علي في الغرفة واعتدى علي. انتظرت زوجي حتى جاء من العمل، ثم أخبرته بما جرى. جن جنونه، أخذ سلاحه وخرج بسرعة يريد قتل ذلك الرجل. بحث عنه لكنه لم يعثر عليه. عاد إلى البيت وأمرني أن أستدرج الرجل إلى البيت. اتصلت عليه ووعدته بالليلة القادمة. في الليل حضر الرجل وكان زوجي مختبئا في البيت. عندما دخل الرجل خرج إليه زوجي وأشر في وجهه السلاح وأمره أن يجعل وجهه على الأرض، ثم ربطه وبدأ يضربه ضربا شديدا. ثم قام زوجي وأخوه بوضع الرجل في السيارة ليسلموه للشرطة، فتمكن من الهرب منهم. وبينما هو يهرب في الشارع وهم يلاحقونه أصيب بحادث مؤلم فتوفي في الحال. نعم والله، مات على معصية الله، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. إخواني وأخواتي، هذه بعض القضايا والحالات، وقد بالغت، نعم بالغت في الإعراض عن الكثير من القضايا والتفاصيل، وأرجو أن يكون فيما ذكرت بيانا لحجم هذه المشكلة وخطورتها. ومن هنا نتساءل، ما هي أسباب الانحراف؟
أسباب الانحراف،
لعلي أكتفي بذكر أهم الأسباب وأذكر معها بعض الحالات الواقعية. فأول الأسباب ضعف الإيمان وعدم الالتزام بأحكام الشريعة. من أهم العوامل المؤثرة في الانحراف والإجرام ضعف مراقبة الله والخوف منه وعدم التزام المرأة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ لها كرامتها، كالحجاب ومنع الاختلاط والنهي عن السفر بدون محرم وغيرها من الأحكام. إن المرأة المسلمة إذا ضعف إيمانها ولم تلتزم بأحكام دينها فإنها سرعان ما تنفتح لها أبواب الفساد الذي حاربته الشريعة بتشريع هذه الأحكام. بعض الأخوات لا تعجبها هذه الأحكام الربانية، تعرض مفاتنها في الأسواق بحجة الحرية، تختلط بالرجال أو يخلو بها أحدهم بحجة العمل، تلبس البنطال والثياب الفاضحة أو المطرز والمزركش من العباءات مسايرة للموضة، تلبس النقاب الفاتن بحجة ضعف النظر. ولقد أحسن القائل: طرف معسول الأحداق، شب الآلام بأعماق، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق، لفت بنقاب روعته فأثار عيون العشاق، ما كان نقابا يسترها بل يكشف حسن الأحداق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت للسوق معطرة تتكسر في خطو الساق، وعلى الأكتاف عباءتها تبدي عن بيض الأعناق. ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق. وثاني الأسباب ضعف التربية الأسرية، وهذا الأمر له عدة مظاهر، منها ضعف الرقابة على الأبناء والبنات، القصور في توجيههم وتأديبهم، تفكك الأسرة وتشرد الأبناء بسبب الطلاق، انحراف أحد أفراد الأسرة، الزوج المدمن أو الديوث عياذا بالله، سوء معاملة الوالدين للبنات، عدم احترام رغبة الفتاة في اختيار الزوج، وغيرها من المظاهر. هذه إحدى الفتيات تقول: كنت أستغفل والدتي وأسرق الهاتف في أوقات متأخرة من الليل وأقضي الليل والعياذ بالله في محادثة هذا وذاك. ومن الحالات التي وقفنا عليها أيضا امرأة عمرها 34 عاما قبض عليها مع أحد الشباب في منزله، تقول: كان لرفض أهلي تزويجي وعدم إنفاقهم علي أثر في انحرافي، وقد يكون لإهمال الزوج وتقصيره في حق زوجته دور في انحرافها. هذه إحدى المتورطات في الزنا عياذا بالله، تقول: كان زوجي يهملني تماما فأردت أن أثير غيرته وأنتقم منه، ولكن بعد أن بدأت هذا الطريق لم أستطع التوقف. وهذه فتاة أخرى تبكي بحرقة، تقول: كنت ضحية الثقة العمياء من أهلي، عندي هاتف ثابت في غرفتي، جوال في يدي، حرة في التنقل بلا رقيب ولا حسيب، ساعدتني هذه الوسائل على الخروج مع أحد الشباب حتى وقعت المأساة. أين الأب؟ أين الأم؟ أموات غير أحياء. بعض الإخوة هداه الله يدعو امرأته أو بنته تخرج إلى الأسواق بدون محرم أو تخرج مع السائق بمفردها ويعرضها للفتنة وملاحقة الشباب. وإذا نصحه الناصح قال أنا واثق في أهلي، أو تقول هي أنا واثقة من نفسي. نعم نحن لا نتهمك ولا نتهمك، لكن أحكام الله عامة يا إخواني يا أخواتي. الالتزام بالدين لا يعني عدم الثقة. ألم يخاطب الله عز وجل أمهات المؤمنين المبرآت من كل فاحشة وسوء فقال سبحانه:
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
وفي بعض الأسر تكون الكارثة بانحراف الأب أو الأم. أذكر أنني خلال عملي السابق في مكافحة المخدرات خرجت مع الفرقة للقبض على أحد مروجي المخدرات، وضعنا الخطة المناسبة، انتقلنا إلى الموقع، حضر المروج على سيارته، تجولت السيارة في الحي ثم توقفت عند أحد البيوت ونزل المروج من السيارة. بعد لحظات قليلة تلقيت الإشارة بأن العملية قد تمت، فقمت على الفور بمداهمة المروج مع الفرقة بعد قيامه بالترويج مباشرة. والعجيب أنه أثناء المداهمة خرجت امرأة من المنزل وركبت مع المروج في سيارته. حاصرنا السيارة وتم القبض على المروج والمرأة، وبعد التحقيق انكشفت الحقيقة المرة. اتضح أن هذا المروج له علاقة سيئة بصاحبة المنزل، امرأة كبيرة فاسدة، وكان هذا المروج يحضر لها الحشيش المخدر بينما تقوم ابنتها بالركوب معه في سيارته عياذا بالله. أما السبب الثالث من أسباب الانحراف فهو رفيقات السوء. إخواني وأخواتي، أثبتت الدراسات والتحقيق الميداني أن كثيرا من النساء اللواتي سلكن طريق الانحراف اكتسبن هذا الأمر من رفيقاتهن الفاسدات. من الحالات التي وقفنا عليها امرأة عمرها 34 عاما موقوفة في قضية أخلاقية، تقول: كان لزميلاتي تأثير على انحرافي وفساد أخلاقي. وهذه فتاة صغيرة عمرها 14 عاما تلوم من؟ تلوم أختها التي كانت السبب في انحرافها. تقول: كنت أنام مع أختي في نفس الغرفة وأسمعها تتحدث مع بعض الشباب بكلمات حلوة وجميلة عن طريق الهاتف، فسلكت هذا الطريق حتى اكتشفني والدي. السبب الرابع: وسائل الإعلام والاتصالات وشبكة الإنترنت. لقد أصبح الإعلام بجميع ألوانه سلاحا خطيرا يفسد سلوك المرأة ويدفعها إلى الانحراف. من الحالات التي وقفنا عليها امرأة عمرها 35 عاما موقوفة في قضية أخلاقية، تقول: كان للقنوات الفضائية أثر كبير علي في تصرفاتي وفي لباسي وفي حرية الشخصية. وأخرى تقول إنها كانت تقلد كل شيء تراه في الأفلام المدبلجة، في حركاتها المائعة وملابسها الفاضحة والميوعة والعلاقات بين الشباب والبنات. وأقولها بكل مرارة: كم من فتاة عرفت الرذيلة عبر هذه القنوات الفاسدة ثم أرادت أن تخوض التجربة، فماذا جنت هذه الفتاة المسكينة؟ لقد جنت جنينا بين أحشائها بعد قصة دامية مؤلمة. وقعت الفتاة مع صاحبها في قبضة رجال الأمن، حضر أبوها بعد استدعائه ليرى الفاجعة، وقف أمام ابنته وقد تمنى الموت قبل أن يراها في هذا الموقف. أطلق هذا الأب صرخة قوية: اتركوني أقتلها، لقد شوهت سمعتي، لقد دمرت شرفي، سودت وجهي أمام الناس. لكن هذه البنت ردت على والدها في ذلك الموقف وقالت: أنت السبب يا والدي، أنت السبب يا والدي، كفى لوما أبي أنت الملام، كفاك فلم يعد يجدي الملام، بأي مواجع الآلام أشكو، أبي من أين يسعفني الكلام، عفافي يشتكي وينوح طهري ويغضي الطرف بالألم احتشام، أنا العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام، أبي من ذا سيغضي الطرف عذرا وفي الأحشاء يختلج الحرام، أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام، جراح الجسم تلتئم اصطبارا وما للعرض إن جرح التئام، أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام، زرعت بدار أطباق فسق جناها يا أبي سم وسام، تشب الكفر والإلحاد نارا لها بعيون فطرتنا اضطرام، نرى قصص الغرام فيحتوينا مثار النفس ما هذا الغرام، نرى الإغراء راقصة وكأسا وعهرا يرتقي عنه الكلام، كأنك قد جلبت لنا بغيا تراودنا إذا هجع النيام، أبي هذا العتاب وذاك قلبي يؤرقه بآلام السقام، ندمت ندامة لو وزعوها على ظلال قومي لاستقاموا، مددت إلى إله العرش كفي وقد وهنت من الألم العظام، إلهي إن عفوت فلا أبالي، إلهي إن عفوت فلا أبالي، وإن أرغى من الناس الكلام، أبي حطمتني وأتيت تبكي، أبي حطمتني وأتيت تبكي على الأنقاض ما هذا الحطام، أما الصحافة فحدث ولا حرج عن عشرات الصحف والمجلات العربية اليومية والأسبوعية التي كانت وراء انحراف كثير من نساء الأمة، ولأعداء الفضيلة في الصحف أساليب أذكر بعضها بإيجاز، فمن ذلك الدعوة إلى الحرية الزائفة والتمرد على أحكام الدين بحجة أنها عادات، ومن ذلك إشاعة جو التبرج بنشر صور النساء الفاضحة، ومن ذلك تشجيع المرأة على الإغراء والفتنة، فهذه فتاة الغلاف، وأخرى نجمة الأسبوع، وهذه ملكة الجمال، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، ومن ذلك تشجيع المراسلة والصداقة بين الجنسين، ومن ذلك تعظيم الساقطات من الممثلات والمغنيات وتقديمهن قدوة لنساء الأمة، بعثوا الصحائف يلتوين كأنما بعثوا بهن عقاربا وأفاعيا، صحف يزل الصدق عن صفحاتها ويظل جد القول عنها نابيا. ومن الوسائل التي استجدت في الساحة شبكة الإنترنت، حيث كان للاستخدام السيء لهذه الشبكة دور خطير في انحراف المرأة، هذه إحدى ضحايا الدردشة البريئة كما يسمونها، تقول: كنت أدردش مع من رمزت لنفسها بفتاة الألم، تعلقت بها ظنا مني أنها فتاة مثلي، حتى كشف لي عن شخصيته وإذا هو رجل في الأربعين ومتزوج، وحينما رفضت الاستمرار معه هددني بأنه سوف يفضحني عند أهلي. وهذه امرأة عمرها 32 عاما، موقوفة في قضية تزوير، تقول: كان للإنترنت دور في ارتكابي التزوير، وكنت أستخدم بعض الأجهزة كالماسح الضوئي السكانر والكاميرا في مزاولة بعض هذه الأعمال. إخواني وأخواتي، في غرف الدردشة على الإنترنت يجتمع عدد من الشباب والفتيات، يجتمعون على المجون والكلام الفاحش الذي والله تتنزه عنه الأسماع. في إحدى الغرف ينكر أحد الشباب على إحدى ضحايا هذه الغرف: لماذا يا أختي، لماذا تغامرين بشرفك أمام حفلة من الشباب الضائع؟ فترد عليه وتقول: أبحث عن الإعجاب والكلمات الغزلية، فيحذرها ويقول: إن هذه الكلمات الزائفة لن تنفعك في الآخرة، إن هذه العلاقات المحرمة لن تخرجك من نار جهنم. فترد عليه بكل جرأة على الله وتقول: إذن موعدنا جهنم. أعوذ بالله، جرأة على الله واستهزاء بعقاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو جزء مما يحدث على الشبكة، ناهيك عما يحدث في مقاهي الإنترنت الرجالية والنسائية. وإن من المآسي حقا ما يقع في بعض مقاهي الإنترنت النسائية، حيث تقدم السماعة واللاقط الصغير لفتاة الإسلام لتبحر بين أمواج الفتن التي اكتظت بها هذه الشبكة.
امرأة وراء القضبان.
أما السبب الخامس فهو الفراغ. مع استفادة المرأة من التقنية الحديثة وانتشار الخدم والعمالة في البيوت، فإنما تعانيه بعض النساء من فراغ قد يكون مناخا خصبا لكثير من السلوكيات الخاطئة. تقول إحدى الفتيات: كنت أعاني من فراغ قاتل لا أستطيع أن أتخلص منه إلا عن طريق المعاكسات والعلاقات المحرمة، حتى وقعت بشاب مجرم تمكن من تسجيل صوتي وتهديدي بين الحين والآخر. وبعض الأخوات تمضي الساعات الطوال في الأسواق فراغ، تتنقل بين المحلات بلا حاجة، تتمايل في مشيها وتتكسر بصوتها، تمازح هذا وتضاحك ذاك في ضياع للأوقات وتعرض للشهوات. وسادس الأسباب السفر إلى الخارج. لقد تسبب سفر المرأة والفتاة غير المنضبط إلى بعض البلدان المعروفة بالفساد في انفتاحها على أنواع من الفساد. قبل فترة أشارت جريدة الرياض إلى تكرر حالات اختفاء المواطنات في القاهرة، ومن آخر الحالات اختفاء شقيقتين، إحداهما عمرها 17 عاما والأخرى 18 عاما. خرجت الفتاتان من الفندق وأخبرتا الوالد بأنهما تريدان السوق، وبعد أيام من البحث تعرف شهود عيان على الفتاتين في الإسكندرية على الساحل الشمالي. وأشار رئيس قسم الرعاية السعوديين بالقاهرة إلى أن هذه الحادثة هي الخامسة خلال عام واحد، ثم قال في كلام هام من رجل خبير مسؤول يقول وفقه الله: إن أهم الأسباب التي تدعو إلى اختفاء الفتيات السعوديات في الخارج هو عدم وجود المحرم لكثير من العوائل، أو الاعتماد على الأطفال أثناء الخروج للأسواق وأماكن التسلية والترفيه. نعم، إننا ندرك عظمة هذه الشريعة التي كفلت للمرأة ما يحفظ شرفها ويضمن سلامتها، وذلك بنهيه عن السفر بغير محرم لما في ذلك من التعرض للفتنة والخطر وتسلط ضعاف النفوس عليها. السبب السابع العلاقات العاطفية. عاطفة المرأة المرهفة ومشاعرها الجياشة أمر لا ينكر، لكن هذه العاطفة قد تتحول إلى عاصفة إذا لم تضبط بالدين والعقل. من المؤسف حقا أن ترى بعض الشباب الذين لا هم لهم سوى ملاحقة الفتيات في الشوارع والأسواق، يرمي إليها رقم الهاتف، يلقي عليها كلمات الإعجاب والإغراء، فربما تستجيب له المسكينة بسبب ضعفها وقوة عاطفتها، ونحن لا نعذرها في ذلك. قد تأخذ الفتاة الرقم وتتصل بالشاب لمجرد العبث، فيبدأ الشاب بالتلاعب بعواطفها بكلماته المعسولة: يا عيوني، يا حياتي، يا الحب من أول نظرة، الحياة بدونك عذاب. كلمات هذه الفتاة ربما لم تسمعها من قبل، ما سمعتها من أهلها، بل قد تكون هذه الفتاة محرومة من الحب والحنان في بيتها، فتنخدع المسكينة بهذا الكلام وتنحرف عن المسار وتنجرف مع التيار وتبدأ مسلسل الانهيار: مكالمات هاتفية، قصائد غزلية، رسائل عاطفية، وفي حالات كثيرة لا تدري هذه المغفلة أن أول من يحتقرها ويضحك من غبائها عند أصحابه هو هذا الحبيب المزعوم. وقد تنتبه الفتاة لخطئها وتريد الرجوع، فيبدأ هذا الشاب يهددها بشريط مكالماته معها، فإن استجابت وإلا انتقم منها. وبعض الشباب يهدي الشريط لزوجها في أول أيام الزواج انتقاما منها. العواطف عواصف. ألم نسمع بفتاة تتعلق بلاعب أو فنان فتقبل شاشة التلفاز حين ترى صورته، وأخرى تتعلق بصاحبها تنتظر المكالمة أو المقابلة على أحر من الجمر، وحينما لا تسمع صوته أو تفقد صورته تصاب بالقلق والمرض. ماذا بقي في قلب هذه الفتاة من حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بقي في قلبها لتلاوة القرآن والتلذذ بكلام المنان؟ وأقولها بكل صراحة، كم من فتاة تجلس بجوار الهاتف تنتظر المكالمة، متى؟ في ظلمة الليل، في لحظات النزول الإلهي، حينما ينزل الله إلى السماء الدنيا ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أين الخوف من الله يا أمة الله؟ أين الحياء من الله؟ نسأل الله الحليم أن يردنا إليه ردا جميلا. السبب الثامن: الفقر وسوء الأحوال المادية. في بعض الحالات التي وقفنا عليها كان للفقر دور في تورط المرأة في بعض الجرائم كالسرقة في بعض الحالات، والزنا، وقضايا السحر والشعوذة. مثل هذه الحالة امرأة عمرها 37 عاما موقوفة في قضية سحر، تقول: طلبت مني إحدى الموظفات عمل سحر لزوجها، فصنعت لها السحر مقابل 95,000 ريال ثروة، مقابل هذا الكفر الذي تعمله بعض النساء أو تطلب من السحرة أن يعملوه لها عياذا بالله. تقول هذه المرأة: صنعت لها السحر وطلبت منها المبلغ، لكنها بدأت بالمماطلة. بعد 4 أشهر ذهبت إلى تلك المرأة في مدرستها وهددتها وضربتها وأخذت ما معها من النقود، فقامت بإبلاغ الشرطة، وكان ذلك سببا للقبض علي في هذه الجريمة، جريمة السحر. السبب التاسع: اختلال القيم وفساد الاعتقاد. في بعض حالات الانحراف لاحظنا وجود اختلال في القيم وفساد في الاعتقاد أو التفكير، وهذا الأمر إخواني وأخواتي يعود إلى هشاشة البناء العقدي، العقيدة، وضعف التسليم لله تعالى والانقياد لشرع الله. وقد يكون سببه اتباع بعض الشعارات التي تنادي في زمننا بالحرية والحداثة والتمرد على القيود الموروثة عن الديانات والتقاليد كما يزعمون. هذه حالة لامرأة عمرها 32 عاما موقوفة في قضية خلوة مع رجل أجنبي، تقول: سبب انحرافي الضغوط وكبت الحرية، حرية المبدأ وحرية الشخص في كل ما يتمناه. ثم تقول: عندما أخرج من السجن سأصبح إنسانة عدوانية، أكره أهلي وأكره المجتمع كله. ومن الحالات العجيبة فتاة موقوفة في قضية تزوير، قلنا لها عبر الاستبانة: ما هو سبب ارتكابك الجريمة؟ قالت: حبي للخير ومساعدة الآخرين. سبحان الله، كيف؟ تقول: حضرت لي إحدى النساء وطلبت مني مساعدتها، فذهبت أنا وأخي بمعاملة المرأة وقمنا بالتزوير حبا للخير، فتم اكتشافنا في المحكمة وقبض علينا. أما السبب العاشر والأخير فهو الغزو الفكري وحركات تحرير المرأة. لقد تسببت حركات تحرير المرأة في البلاد العربية والإسلامية في انتشار جرائم النساء، فقد وضعت هذه الحركات المرأة في غير مكانها الطبيعي، ومهدت لها طرق الوقوع في الجريمة. بين يدي تقرير نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، يشير هذا التقرير إلى أن معدل الجريمة بين النساء ارتفع ارتفاعا شديدا مع نمو حركات التحرير النسائية، وأن أخطر 10 مجرمين، وهذا من الطريف في التقرير، أخطر 10 مجرمين في قائمة المطلوب القبض عليهم في أمريكا، يقول التقرير، كلهم من السيدات. سبحان الله، أخطر 10 مجرمين في أمريكا من النساء. ثم يأتي بعض المخدوعين بحضارة الغرب وينادون في مجتمعاتنا المسلمة بتحرير المرأة من التقاليد البالية والعباءات الممجوجة، يشبهون الحجاب الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكفن، ويتهمون أهل العفة بالتخلف وضيق العطن. إنهم أهل العفن في صحفهم، العفن في كتاباتهم، والعجيب أنهم يتمسحون بالدين ويلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، والذئب أخبث ما يكون إذا بدا متلبسا بين النعاج إهابا. من أساليبهم الماكرة أنهم يتشدقون ببعض الآيات والأحاديث، وهم والله يحرفون الكلم عن مواضعه، يخادعون الله وهو خادعه، وبعضهم يقسم بالله إنه من المصلحين، كما أقسم إبليس لأبوينا في الجنة، إني لكما لمن الناصحين. ورأيت أحد دعاة الفساد في مقال له يدعو الله في آخر مقاله بأن يحفظ الإسلام من تشددنا وإفسادنا للإسلام. سبحان الله، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن أساليبهم التدرج، فالخطوة الأولى يخلطون في مسائل الخلاف، كشف الوجه، خروج المرأة، ويزعمون أنهم يريدون للمرأة المسلمة الحجاب الذي أراده الله. والخطوة الأخيرة، إن خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا. ونحن نقول يا أهل العقول، ماذا جنى العالم الغربي من تحرير المرأة؟ لقد خالطت المرأة الرجال واختلطت الحبال بالنبال، فتفشى الزنا وانتشرت الدعارة وارتفعت جرائم الاغتصاب والانتحار. أخيتي في الله، تأملي في أحوال المرأة في الغرب. تبدأ الفتاة في الغرب رحلة الحرية، أو بمعنى أصح رحلة البهيمية، عند 18 من عمرها تمضي حيث شاءت مع من شاءت، لا سلطة لأهلها عليها، يستعملها الرجل في شهواته ويستخدمها كأداة إغراء في الأفلام ومسابقات ملكات الجمال، وفي الإعلانات والمجلات والأزياء وبيوت الدعارة يستهلك زهرة شبابها. فإذا ذهب حسنها وجمالها رمى بها المجتمع لتعيش مع كلبها منبوذة في بيتها أو في أحد الملاجئ. فاحمد الله يا أخية واعتبري بتلك الأحوال. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي أهم الأسباب والدوافع. وكأني بكم تتساءلون بعد هذا التطواف،
ما هو العلاج؟
من المهم في العلاج أن نتنبه إلى الدوافع والأسباب التي تقدم ذكرها، فهي والله مكامن الخطر التي يجب القضاء عليها وحسم مادتها. وفيما يلي أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ببعض الأمور المعينة على العلاج. فأولا، إن أعظم علاج نملكه أمة الإسلام هو الإيمان، الإيمان بالرجوع إلى الله والعمل بأحكام دين الله. ديننا العظيم كفل للمرأة المسلمة السلامة والعفاف باتباعها الهدي الشرعي في جميع شؤونها. أخيتي في الله، لا بد أن نعود إلى الله ونسمع ونطيع لأوامر الله، هذا يا أختي ليس أمر الشيخ فلان أو الداعية فلان، هذا أمر الله. وأسألك، هل تحبين الله؟ إذن لماذا تعصينه؟ تعجبني والله هذه الأخت الجامعية المتحجبة في جامعة دمشق، يراها أحد المراسلين الصحفيين فيسألها عن حجابها، استهزئ، يقول: كيف تصبرين على هذا الحجاب في حر الصيف القائض؟ فتجيبه الفتاة المؤمنة بكلمة موجزة لكنها خرجت من فمها كالصاعقة، قالت: قل نار جهنم أشد حرا. نعم، نحن لا نقدم شهواتنا على أمر ربنا وخالقنا جل وعلا. ثانيا، فيما يتعلق بالعلاج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشعيرة العظيمة التي تحفظ بها المجتمعات وتدفع بها العقوبات، وفي بلادنا المباركة يقوم بهذه الوظيفة العظيمة جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الجهاز مفخرة لكل مسلم شريف ومواطن صالح في هذه البلاد، فلله كم حمى الله بهم من عرض مسلمة، وكم سد الله بهم أبوابا من الجرائم والفتن. فالواجب دعم أعضاء هذا الجهاز ومؤازرتهم والذب عن أعراضهم. وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على رجال الهيئة فقط؟ لا، بل الواجب علينا جميعا رجالا ونساء أن ننهى عن المنكرات ونناصح الإخوة والأخوات والبنين والبنات حفاظا على سفينة المجتمع من الغرق. ثالثا، دور المنزل والأسرة. الأسرة هي الحصن الحصين لأبنائنا وبناتنا بتربيتهم على الفضيلة والأخلاق والغيرة على الأعراض والمحافظة على الحجاب. فنربي أبناءنا ونبني أسرنا من منطلقات عقيدتنا الشامخة، وإن سخط الناس ورمونا بالألقاب والتهم. رابعا، القوامة. القوامة، القوامة تكليف عظيم له تبعاته ومسؤولياته. فالرجل كما قال صلى الله عليه وسلم: راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وإني أسألك أنت أيتها المباركة، لماذا يجعل الله القوامة للرجل؟ لماذا لا تكون المرأة هي المسؤولة عن الأسرة؟ إن المرأة العاقلة تعلم أنه لا يمكن أن تستقر الأسرة إلا بقوامة الرجل، الرجل الحكيم القائد الذي يقود سفينة الحياة نحو شاطئ النجاة، ليس الرجل الذي يكون كالخشبة المسندة في البيت، ليس الرجل الذي يرى بعينه زوجته أو بناته أو أخواته يخرجن إلى الشارع متبرجات كاسيات عاريات ثم لا يبادر إلى تغيير هذا الواقع المنحرف. فالقوامة القوامة. خامسا، دور المدرسة. فعلى إخواننا المدرسين أن يزرعوا في نفوس شبابنا الأخلاق والحفاظ على الأعراض، وأن يعلموهم دورهم في الإصلاح. وعلى أخواتنا المعلمات أن يعلمن البنات الستر والحشمة ودور الفتاة المسلمة في الأمة، ويبصرونهن بما يخطط له الأعداء لإفساد المرأة المسلمة. سادسا، دور المسجد. فعلى أئمة المساجد دور كبير في توعية الناس بخطر أعداء الفضيلة ووسائلهم في هدم جدار الأخلاق، مع تذكير الأولياء بأهمية الرعاية والتربية. سابعا، دور القلم. فإلى رواد الفكر من الرجال والنساء نوجه هذا النداء: يا حملة الأقلام النبيلة، الله الله بالدفاع عن الفضيلة، ذبوا عنها بكل وسيلة، جاهدوا أهل الرذيلة، تتبعوا كتاباتهم، ردوا عليهم، فندوا شبهاتهم، وافضحوا مخططاتهم. ثامنا، دور وسائل الإعلام بأن تجعل قضية الإصلاح من أولوياتها، وأن تحذر من مخططات أعدائها، وأن تواجه الغزو الثقافي الموجه إلى هذه الأمة عبر الوسائل المختلفة، لا أن تكون هذه الوسائل معاول هدم في جسد أمتنا بما تبثه من برامج سيئة. تاسعا وأخيرا، من العلاج تيسير أمور الزواج وإعانة المتزوجين وعدم المغالاة في المهور والتكاليف أو تأخير زواج البنات بدعوى التعليم أو طمعا في مال البنت الموظفة. زوجوا الأسيرة، زوجوا الأسيرة، لا تقولوا صغيرة، فزواجها خير من انحرافها لا قدر الله. وأخيرا، هذا نداء عاجل إلى كل أخت فرطت في جنب الله أو انحرفت عن طريق النجاة. أخيتي في الله، إني أخاطبك أنت، لا أخاطب غيرك، أخاطبك أنت لأنك ستموتين وحدك وتدفنين في قبرك وحدك وتبعثين وتسألين بين يدي الله وحدك. أخية، تذكري يوما لا رفيق لك فيه ولا أنيس إلا عملك الصالح، فلا أب ولا أم ولا أخ ولا زوج، كل يقول نفسي نفسي.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
أخية، تذكري يوما تزف فيه المؤمنات الصالحات إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وتساق فيه الفاجرات المتبرجات الكاسيات العاريات إلى نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد وهي تنادي هل من مزيد.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
أخية، إذا علمنا هذا فلا بد أن نصبر على طريق الجنة، لا بد أن نصبر على طريق الجنة. تأملي هذه المرأة، نعم امرأة مثلك، لكنها بشرت بالجنة وهي تمشي على الأرض. روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن عباس قال يوما لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر أصبر. ثم قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخية إلى حرص هذه المرأة على أن لا تتكشف حتى وهي فاقدة الوعي. الدنيا لا تهم، المرض لا يهم، الألم لا يهم، وإنما الذي يهم هو الستر وعدم التكشف. أين هذا من حرص بعض نسائنا اليوم على التكشف والتعري وهي في أتم صحة وعافية، تشمر عن ثيابها وتكشف ساقيها كأنها تريد أن تخوض البحر، لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين. أخية، تأملي هاتين الفتاتين ثم أخبرينا أي الفتاتين تريدين أن تكوني، فتاة قدوتها الصحابيات أو فتاة قدوتها الكافرات، فتاة حجابها ستر وحشمة أو فتاة حجابها تبرج وفتنة، فتاة تبكي لأحوال المسلمات أو أخرى تبكي لأن بطل الفيلم مات، فتاة تقتني الكتب والأشرطة النافعة أو فتاة تقتني المجلات والأشرطة الخالعة، فتاة تنشر الخير في مجتمعها أو فتاة تنشر بين الشباب رقم هاتفها؟ فتاة تحيي الليل بالصلوات أو فتاة تحيي الليل بالمعاكسات؟ أسألك بالله، أي الفتاتين تريدين أن تكوني؟ اختاري لنفسك ما تشائين، اختاري لنفسك ما تشائين، ولكن قبل أن تختاري تذكري قول الباري:
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أخيه، كلنا أمل فيك في إيمانك وعقلك وشخصيتك أن تتخذي قرارا سريعا بالبعد عن رفيقات السوء. قد تقولين: إن هذا قرار صعب، لا بد لي من الوناسة وسعة الصدر مع هؤلاء الصديقات. فأقول: هذه والله من وساوس الشيطان حتى يصدك عن طريق الهداية والجنة. أخيه، ستجدين مع أخواتك المستقيمات المتعة وانشراح الصدر في جو منضبط بالضوابط الشرعية، وستجدين ما هو أهم من ذلك، وهو حياة القلب وسعادته في الدنيا والآخرة. أخيه، تريدين السعادة؟ تريدين الحياة الطيبة؟ خذي هذه الوصفة الربانية:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
قد تقولين: هذه الوصفة صعبة. فأقول: أخيه، هذا هو طريق الجنة. قد تقولين: أكثر النساء لا يعملن بهذه الوصفة. فأقول: لا تغتري بكثرة الهالكات، فإن الله يوم القيامة سيسألك عن نفسك فقط. تأملي هذا المشهد الفظيع يوم أن يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اطلعت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء. أسألك بالله، هل يصبر جسدك الطري ووجهك البهي على نار جهنم؟ كأنك تقولين: لا والله، بل أصبر على طاعة الله وأصبر عن معصية الله ولا أصبر على النار. إذن لماذا تؤخرين التوبة؟ لماذا لا تتوبين؟ إلى متى الغفلة؟ استمعي أخيه إلى هذه التائبة وهي تقول: كم بكيت لأن فستاني لا يعجب الحاضرات، كم بكيت لأن فريقي خسر المباراة، كم بكيت لضياع النسخة الأصلية من شريط فناني المفضل، كم بكيت وبكيت بحثا عن السعادة، وبينما أنا في ظلمات العصيان هداني ربي إلى نور الإيمان عبر شريط إيماني، أسأل الله أن يحرم اليد التي قدمته لي على النار. هنيئا لها يوم أن تابت، هنيئا لها يوم أن تابت وأنابت إلى الله واستجابت واغتسلت بدموع الندم وتعطرت بزفرات الألم، فتلقاها ربها فرحا بتوبتها وهو غني عنها. هنيئا لها يوم أن تابت قبل أن يقال: فلانة ماتت. وفي الختام بين يدي رسالة، رسالة من وراء القضبان. جاءتني هذه الرسالة بعد إلقاء هذه المحاضرة في سجن النساء بالرياض، كتبتها إحدى النزيلات وكتبت في أعلى الصفحة: أرجو قراءتها على أخواتي. تقول هذه الأخت: أخيه، خذي مني نصيحة أخت مشفقة عليك، تحب لك الخير والصواب وتتمنى لك الطهارة والعفاف. أخيه، لقد علمتني الحياة متعت نفسي بشهواتها وملذاتها لكنها لم تدعني سعيدة. ثم تقول: بماذا أواجه ربي؟ بماذا أواجه من خلقني وأطعمني وأمهلني؟ بماذا أواجه من هو لطيف بي ويرحمني؟ بماذا أواجه الله؟ أخيه، عودي إلى الله، عودي قبل فوات الأوان، عودي قبل أن يدق جرس الإنذار، عودي بكل صدق ولن تجدي سوى لذة الطاعة وحلاوة العبادة بينك وبين الله عز وجل. عودي إلى الله، عودي قبل فوات الأوان. أختك التائبة نون. نون
تروي القصة لنا بدموع عينه، والألم في داخل ضلوع هدفين، عقب ماني جوهره دايم ثمينه، عرضها مصيون ومنطقها رصين. تروي القصة لنا بدموع عينه، والألم في داخل ضلوع هدفين، عقب ماني جوهره دايم ثمينه، عرضها مصيون ومنطقها رصين، عرضها مصيون ومنطقها.
بقي أن تعلمي أختي المباركة أن هذه الأخت صاحبة هذه الرسالة قبض عليها 5 مرات في قضايا مختلفة، ولم تمنعها هذه الجرائم من التوبة والإنابة. فاتق الله أخيه، فاتق الله أخيه، وتوبي إلى الله توبة سوية، تعيشي عيشة هنية وتدخلي الجنة راضية مرضية. وهذه لحظات الوداع قد حلت، فأقول: حفظك الله وتولاك وهداك واجتباك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. وإلى اللقاء هناك، هناك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من وراء القضبان لو شفت السجينة، طرفها المكسور حيران حزين. من وراء القضبان لو تسمع ونينة، واشتباك دموعها بزفرة ونين. من وراء القضبان لو شفت السجينة، طرفها المكسور حيران حزين. من وراء القضبان لو تسمع ونينة، واشتباك دموعها بزفرة ونين، واشتباك دموعها بزفرة ونين. كان ذاب القلب في حال حزينة، واشتكى قسوة قلوب ما تلين. كان ذاب القلب في حال حزينة، واشتكى قسوة قلوب ما تلين. تروي القصة لنا بدموع عينه، والألم في داخل ضلوع هدفين، عقب ماني جوهره دايم ثمينه، عرضها مصيون ومنطقها رصين. تروي القصة لنا بدموع عينه، والألم في داخل ضلوع هدفين، عقب ماني جوهره دايم ثمينه، عرضها مصيون ومنطقها رصين، عرضها مصيون ومنطقها رصين. صرت أنا في وسط جدران متينة، ضاعت أحلام بنيته من سنين. صرت أنا في وسط جدران متينة، ضاعت أحلام بنيتها من سنين لها بسباب شهوات لعينة، صاحبة السوء والفعل المشين. يا بنات المسلمين الدين زينة، والمعاصي تورث الذل المهين، كلها بسباب شهوات لعينة، صاحبة السوء والفعل المشين. يا بنات المسلمين الدين زينة، والمعاصي تورث الذل المهين، يا بنات المسلمين الدين زينة، والمعاصي تورث الذل المهين، والمعاصي تورث الذل المهين.
شكر الله للنقيب سامي بن خالد الحمود ما قدم، ونفعنا الله بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، آمين. بارقة للشريط الإسلامي تودعكم، وعلى أجمل الإصدارات بإذن الله تلقاكم.